بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. بالأمس انتهيت في حلقة الأمس الكلام عن موضوع الشرب قائم، هل يجوز أو لا يجوز، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما في عدة أحاديث ثبتت في الصحيحين، وجاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وأمر من شرب قائما أن يستقيء، من نسي وشرب قائما أن يستقيء أن يرجع، وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يشرب قائما إنما يشرب معه الشيطان. وفي المقابل وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه شرب قائما من ماء زمزم، وأن ابن عمر فعل ذلك، وابن عباس فعل ذلك، وعلي بن أبي طالب فعل ذلك، فما هو حكم الشرب قائما؟ طبعا هذه مسألة احنا نسميها في العلوم الشرعية نسميها اختلاف الحديث، يعني أحاديث ظاهرها الاختلاف، هذا الحديث يخالف هذا، فعله يخالف قوله، ماذا نقدم؟ هذا علم كبير وله مؤلفاته، أفضل من برع بهذا العلم الإمام ابن قتيبة الدينوري في كتاب مختلف الحديث، والإمام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، والإمام ابن فورك في كتاب مشكل الحديث له كتاب لكن في أبواب أخرى، وكذلك يعني الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، كلهم سعوا للجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإعمال كلا الدليلين أولى من تعطيل أحدهما، فلا نقول بالنسخ وإنما نقول بالجمع. طبعا الجمع بين هذا كل العلماء، مسألة الشرب قائما قالوا دل ذلك على الكراهة، دل ذلك على الكراهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للناس أن يشربوا قياما، ففعله يدل على الجواز. لكن أفضل من جمع في ذلك قالوا يجوز الشرب قائما للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من زمزم وهو لا يستطيع أن يجلس لزحام الناس، فلو جلس لوطأه الناس عند زمزم، أو شرب قائما كقربة معلقة عند أم ثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عندها في بيتها وكانت القربة معلقة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرب عند أم ثابت بنت كبشة، شرب عندها صلى الله عليه وسلم قائما لهذا السبب أو لضيق المكان أو للاستعجال، فكل ذلك يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، على أن الشرب قائم إن كان للضرورة، والمقصود بالضرورة ضيق المكان، أو كان للضرورة وهو الاستعجال، أو كان للضرورة أن المكان مثل بعض الأماكن اللي فيها سبيل ماي يكون الجلاس محطوط فيها مربوط بسلسلة ولا بحبل ما تقدر تقعد أنت أصلا، فأنت تضطر إلى الشرب قائما. أما ما عدا ذلك فلو جلس الإنسان فهو آجر وأفضل وأحسن له وأعظم مثوبة عند الله سبحانه وتعالى، أما لو شرب قائما فلا بأس ولا شيء عليه، لأن ذلك في باب الكراهة لا في باب التحريم، وحكم الكراهة من الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، فالمكروه تاركه يؤجر وفاعله لا يؤزر، فمن فعل مكروها فليس المقصود بالمكروه الحرام، وإنما المكروه كراهة تنزيهية، فمن فعل مكروها فإنه لا يأثم لا يؤزر، لكن من ترك المكروه احتسابا فإنه يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة مسألة الشرب قائم، يجوز للضرورة كضيق المكان أو كقربة معلقة أو كالاستعجال. تعالوا ندخل في باب عمة البلوى به، بلوى من البلوات ابتلي الناس بها، ومع الأسف يعني الله سبحانه وتعالى يعني حرم عليهم هذا الشيء لمصلحتهم، لكن مع الأسف فالناس يعني تشتري ما يضرها ولا تشتري ما ينفع. باب الخمور، خمور يعني أنا مقدمة حقيقة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نفتخر ونثني ونبارك هذه الجهود للكويت والحكومة الكويتية جزاهم الله خير لتحريم الخمور قطعا، هذا الظاهر طبعا اللي تحت السرير وتحت الطاولة اللي ما نعرف هذا يتولاهم الله، لكن ظاهرا قانونا ودستورا بفضل الله سبحانه وتعالى نحن نفتخر بأنه لا يوجد في كل مؤسسات الدولة، لا طيرانها لا برها لا بحرها لا فنادقها، لا يسمح رسميا بتعاطي وتداول الخمور، ولا نرتضي أن يكون الخمر مصدر رزق في هذا البلد، بل لا بارك الله في هذا الرزق الذي يأتي من وراء الحرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم التداوي به، فلا يجوز الاسترزاق بالخمور، ولا يجوز أن نجعل الخمر هو وسيلة سياحية ولا وسيلة للترويج ولا وسيلة لإيرادات البلد ولا لدخلنا القومي ولا المحلي. فحقيقة كلمة شكر أسجلها عبر هذه الإذاعة المباركة للحكومة هنا في الكويت وكل الحكومات كذلك التي سعت لمنع تداول الخمور، لأن فيه إضرار وفيه أضرار، والله سبحانه وتعالى يعني ما حرم علينا شيء إلا لمصلحتنا، ولا ما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. ما يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني هو حقيقة المتضرر والمنتفع هو نحن. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلذلك دعوني الآن أتكلم عن موضوع الخمر، تعددت أسماءها أوصافها، لكن القاسم المشترك فيها، ومع الأسف سعى الغرب عبر الصناعة الفاخرة وعبر التشويق إلى تقديم هذه الخمور كمشروبات روحانية، الريد ليبل والبلاك هورس والجن ويكر والعرق المسيح، والخمور بأشكالها وأنواعها بدأت مع الأسف تغزو. والمشكلة شبابنا صغار، يعني قاعد نشوفهم برا في السفر شباب صغار يعني في زهرة شبابهم وعمرهم، يحبون يتذوقون، يشوفون الخمور شنو هي الخمور، هذا يجرك الخمر، يجرك إلى الحشيشة، الحشيشة يجرك إلى المخدرات، مخدرات يدرك إلى الإدمان ثم الموت، والموت مع الأسف على ضلال، يعني مو موت على هدى. ذلك دعوني أتكلم معكم قليلا في الخمر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى في موضوع الخمر وبيان عقوبة شاربها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول علماء الاجتناب أبلغ من التحريم. يعني الزنا الله ما قال حرمت عليكم الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني أي باب أي طريق أي وسيلة أي مكان يوصلك الزنا انت وخر عنه. أنا ما أقول لك لا تزني، مثل واحد يقول حق ولده قال يبقى قال يا ولدي دير بالك الطب الديرة هذه لا تطبها، بعد هو ما يقول لا تكلم أهلها، قال الديرة كلها لا تطبها أصلا. فهذا أبلغ في التحذير لما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، مو لا تزنوا، قال لا أي باب يوصلك الزنا وخر عنه أصلا. فهكذا قال الله تعالى في الخمر، قال فاجتنبوه واخروا عن كل باب يوصلكم إلى الخمر. قاعدة توصلكم الخمر واخروا عنها، مزرعة توصلكم الخمر، شقة توصلكم الخمر، صديق يوصلكم الخمر، سفرة توصلكم الخمر، نادي ليلي، نايت كلوب، غيره من النوادي التي توصلكم إلى الخمر، ابعد عنا نهائيا. وهذا مبالغ في التحذير. ثم قال الله تعالى وهو يبين لماذا حرمها علينا وماذا يفعل الشيطان بنا، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها في الآخرة. ذلك يعني تعجب مع استفاضة حرمة الخمر، إن الخمر محرم، تعجب كل يوم ما شاء الله الشباب في الجمارك جزاهم الله خير صيدينهم صيدة، يوم تلقى خمور حاطينها في حجر جرانيت، بعد هذا حتى يمكن إبليس ما فكر التفكير هذا. طيب في الجريدة قبل كم يوم أحجار جرانيت كبيرة ضخمة اللي هي يأتون فينحتون منها يعملون منها أرضيات ورخام، تبين كلها معبأة كراتين خمور. شوف تفكير الشيطاني، وكم مرة يجدون بيوت هذه البيوت داخلها تصنيع داخلي وتصنيع محلي، هذا كله حقيقة من الشيطان. ومع الأسف يعني أحيانا يشارك في هذه الخمور، يشارك فيها مع الأسف أشخاص كثر كلهم وراء الربح السريع، والله سبحانه وتعالى لا يبارك في من شرب الخمر ولا في من تعاطاه ولا في من حمله. والله سبحانه وتعالى يأجر ويعطي ويضاعف المثوبة لكل من سعى لمنع الخمور. حتى يعني جزاهم الله خير من باب الأمانة، في فترة من الفترات الأخوة في صالة الجمارك في المطار شدوا جزاهم الله خير شدة جيدة على الخمور، حتى طيار كان يقول والله صدق شيخ من أدخل أجواء الكويت تأتيني رجفة. فقلت له السبب، قال أخاف من صالة المطار عندكم، يعني هو شخص أجنبي يقول صالة المطار في العالم تتساهل، لكن كانت صالة المطار في فترة من الفترات عندكم شادين علينا، يعني لا مضيف لا كابتن لا أحد يمر إلا وأخذوا ما عنده، إن كانت كميات حولت إلى النيابة وإن كان قليل يعني أخذوا على تعهد وطلعوه. فيعني جزاهم الله خير، يشكرون حقيقة على هذا الجهد المبارك أمانة، ويجب مثل هؤلاء الشباب أن يشجعوا، وأنا أعتقد أن الإدارة العامة للجمارك تشد على أيديهم سواء كان في المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، لأن يعني في الحقيقة هذه واجهتنا، يعني هذه واجهتنا، وهذا شيء ما يضايقني لا أنا ولا غيري. فتشوا مثل ما تبون وطلعوا السوء من شنط المغرضين، وهذا حقيقة شيء مشرف أمانة وشيء نفتخر به، ونشد على يد الأخوة المسؤولين، ونتمنى أن لا يوضع في هذه الأمانة الأماكن إلا الناس اللي فيهم الحس على وطنهم وفيهم حس على دينهم، ولا يسمحون بهذه الأشياء تدخل، لأن هذه الأشياء لو دخلت في النهاية يعني مع الأسف راح تضر. وأنا سمعت من قصص التحايل، والله مرات الواحد يتعجب يقول حتى الشيطان ما يفكر فيها، كما يقول الشاعر: وقد كنت امرئا من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يعني صار إبليس واحد من جنودي. سمعت قصة، رحت مرة عندي موعظة في السجن، فقال لي واحد داخل السجن وأنا ألقي محاضرتي، قال: صدق شيخ، من بلغ التفكير في بعض مروج المخدرات، يعني تفكير يسبق تفكير حتى رجال الجمارك ورجال المباحث والشرطة، يعني الخبرة قاعد تعطيهم، الزمن والممارسة تعطيهم خبرة. لكن أحيانا الشيطان، شوف اسمعوا القصة هذه، يقول جاءنا شخص جابوه إلى السجن وتبين أنه يبيع مخدرات هيروين داخل السجن، فتعجبنا شلون دخل الهيروين إلى داخل السجن، مع أن يعني هناك نوع من التجديد والتفتيش أكثر من مرة. فتبين أنه جاء من شرق آسيا هذا الإنسان، فأول ما جاء من شرق آسيا دخل إلى المطار، تظاهر لرجال الجمارك أنه مرتبك، وهو طبعا إذا ارتبك الإنسان يشكون فيه، فلما شكوا فيه بدأوا يفتشونه فوجدوا معاه قطعة حشيشة، فهو أظهر لهم أنه مغرر به، فأخرج لهم قطعة هيروين، والهيروين حقيقة خطير، يعني أخطر من الحشيش، يعني الجرام الواحد النقي يباع بمئة دينار، مكلف ويسبب الإدمان وخطير قاتل يعني. فأخرج لهم قطعة هيروين نقي من حذاءه، فلما فتحوا الحذاء فبدأ يبكي وقال: أنا مغرر فيني وأنا أعطوني الحذاء وإلى آخره. فالجماعة خلاص واعترف، فلما اعترف فتشوا الحذائين فوجدوا في قطع هيروين كافية، فأخذوا القطعتين أو المجاميع الهيروين وحرزوا هذه الأشياء، وعلى طول حولوه إلى النيابة. النيابة أمرت بحجزه بالليل، الصبح أمر بحجزه. طبعا هذه الهيروين اللي قدمها هي هذه غطاء على شيء محمل في بطنه هو، فإذا هو محمل في بطنه 10 بيضات هيروين يبلعها، طبعا لهم طريقة يحطونها في كيس ويبلعها ويروح أعزكم الله إلى السجن. فإذا دخل إلى السجن أكل مسهل ونزل الحمولة اللي معاه هناك هيروين نقي وكانت مكيسة وبدأ يبيعها. يعني شوف الخطة الشيطانية، واكتشف طبعا بعدين جزاهم الله خير وسدد الله خطاهم وبارك في جهودهم الأخوة حقيقة أمانة، والله لو تشوفوا الجهود الكبيرة اللي تبذل في مكافحة المخدرات في كل دول الخليج أمانة وفي كل عالم، جهود لا يسع الإنسان إلا أن يدعو الله تعالى أن يبارك، لأن لو يبتلى ابنك بتعاطي المخدرات تترجى أي إنسان أن يسعفك من هذه. لو تشوف ابنك وهو يتعاطى مخدرات ولا يدمن فيفقد شخصيته ورجولته، ولا البنت تفقد كرامتها وشرفها وتفقد فلوسها وتفقد كل شيء، وآخر شيء جرعة زائدة وتموت البنت على قارعة الطريق، لو تشوف هذه الحالة أنت تتمنى أن توقع أشد العقوبة في من تسبب في هلاك بنتك ولا هلاك ابنك. فذلك يعني جزاهم الله ألف خير الشباب والأخوة في إدارة المخدرات، الأخوة في الجمارك. فشوف الشيطان شلون يفكر، قدم لهم هيروين أمامهم على أن هذا اللي موجود معاي وهو محمل في بطنه تقريبا 10 لفافات، علشان يحول سريعا باعترافه إلى السجل المركزي. فلما وصل السجل المركزي نزل حمولته هناك وبدأ يبيع للناس، هذا كله من الشيطنة. ذلك إحنا نؤكد على أن القضية لها حرمة شرعية أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قدم من جيشان، يعني قرية من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم أي في اليمن من الذرة يقال له المزرو. وسألت الأخوة اليمنيين الآن ما يعرفون شنو هو المزرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى على شارب الخمر، والحديث في مسلم. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، 40 يوم ما في صلاة ما تقبل منه، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. والحديث صحيح أخرجه الترمذي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. والحديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير، كلهم ملعونون. ذلك أنا أحذر الذين يشربون الخمر أو يتساهلون في تسهيل دخول الخمر فإنهم ملعونون، أي مطرودون من رحمة الله تعالى. حتى بعض العلماء ألحق أصحاب مزارع العنب، أصحاب مزارع العنب الذين يبيعون للتجار الأوروبيين، وقد تيقن صاحب المزرعة أن هذا العنب يؤخذ فيصنع منه الخمر، لا يجوز أن يبيعه لهم لأنهم متعاون معهم على الإثم والعدوان. حتى أذكر قصة يعني حالة توها، قبل 3-4 أيام اتصل فيني شاب فقال لي: يا دكتور، احنا ندرس في كندا وعندنا دكتور، هذا الدكتور متسلط علينا وما ينجحنا في المادة حتى يطلب منا نروح إلى متجر من المحلات يبيع الخمور ونأتي بفاتورة بقيمة $300 فنعطيه الفاتورة قيمة مشتريات وهو يروح ينقي من الخمور ما يشاء وإلا ما تنجح. أيجوز أن نشتري له خمور $300؟ نشتري نعطيه فاتورة $300 ندفعها ونعطيه عشان حضرة الدكتور ينجحنا في المادة، أم لا يجوز؟ أفتونا مأجورين. طبعا أنا سألت، يقول اشتكينا عند العميد فما صدق الكلام هذا، لا يوجد ما يثبت. اشتكينا عند إدارة الجامعة، دخلنا المسؤولين، لا يوجد ما يثبت. تبي تنجح؟ وأنا حقيقة وإن كنت أستبعد هذا، يعني الأوروبيين ما هم ماديين مع الأسف مثل إحنا العرب، يعني تجد عندنا الرشوة والمادية ودناءة النفس عند البعض، نسأل الله العافية. يعني نعرف أنهم جديين، شفناهم وعشنا معهم، لكن قد يوجد إنسان دنيء نفس ويفعل هذا. الجواب على ذلك أن الإنسان لا يعين في الخمور تحت أي شكل من الأشكال، أعطيه مال إن اضطرني إلي أخذ حقي، ولا يسمى رشوة، بل هو الملعون وهو المؤثم، لأنه اضطرني أن أدفع مال حتى أخذ وأستعيد حقي. يعني ما أدفع مال عشان ما يخليني أدخل الاختبار، مثل ما يسوون مع الأسف بعض الشباب يقعد هنا ويدرس بالهند، سمعنا عن شهادات كثيرة تأتي من هناك. طيب يا أخي روح ادرس، قال لا أنت أدفع وتجي لك شهادتك، ولا يقعد هنا ويروح إلى دولة في شرق آسيا، اقعد هنا وتجي لك شهادتك، اقعد هنا ونمشي لك أمورك. هذا ما يجوز شرعا، هذا ما يجوز، وهذا أخذ مال بغير وجه حق واستحقاق للشهادة وهي لا تحق له، ومن ثم راح تترقى على هذه الشهادة وتحصل على درجة، وهذا كله لا يجوز شرعا، فإنه يعني أخذ للشهادة بغير وجه حق. لكن إذا اضطرك الدكتور أو الأستاذ أن تدفع له، مو من أجل نجحك، وإنما تنجح أنت بحقك أصلا بما قدمت، لكنه لن يعطيك حقك الذي تستحقه إلا بالدفع، فتدفع وعليه الإثم وليس عليك الإثم. أدفع له مال ولا أدفع له خمر، كيف عاد هو يشرب فيها خمر ولا زحير ولا كيف عاد هو حر وما يفعل. لكن الأصل أني لا أتعاون معه في شرب الخمر ولا في شرائها ولا في سقيها ولا في نقلها، فإن ذلك ملعون. إن أصر إما خمر وإما لا، فإن ذلك لا يعد ضرورة على حسب ما أفهم من أهل العلم. وأنا عزيتهم حقيقة إلى علماء بلدهم أو من يوجد هناك في كندا ويرى هذه الحادثة، مجمع الفقه الإسلامي أو غيره من المجامع الإسلامية الموجودة هناك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. والحديث صحيح. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، من شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. صحيح، الخمر والغناء هذول الاثنين مفتاح كل شر. ما في بنت وقعت في الزنا إلا بدأ بريد الغناء إلى أذنها أولا، كما قال ابن القيم بريد الزنا. وما في بنت غرر بها إلا سقيت الخمر حتى تقتل تأنيب الضمير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مفتاح كل شر، أي الخمر. الحديث طبعا تفصيل وبقية إن شاء الله، أجل الكلام عن الخمر إلى الحلقة القادمة، نتكلم بتفصيل أكثر عن الخمر وما فيها من أضرار. وقانا الله وأولادكم وأولادنا من هذه الشرور، ووفقنا الله وإيانا وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.